الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في هذه المحاضرة أود أن أتحدث معكم عن الوقف والعاملين في حقله، وسوف نقف معا وقفات يسيرة مبسطة لتعلموا مكانة العمل الذي تقومون به ومدى خطورته. وإذا انتبهتم معي ستعرفون عظمة هذا الدين أولا، وعظمة هذا العمل الذي يقوم به القائمون على الوقف ثانيا، وثالثا ستعلمون أنكم على ثغر عظيم من ثغور الإسلام. في البداية نريد أن نتكلم عن نشأة الوقف وتاريخ الوقف. الوقف بهذا الوصف، بهذا التعريف، تمتد جذوره إلى ما قبل الإسلام، يعني لكن الوقف بهذا النظام الذي ترون اليوم، بهذه المؤسسات، بهذا التنظيم، بهذا النوع من وجود الرجال والقانون، هذا لم يعرف إلا في الإسلام. فما قبل الإسلام كان هناك حبس وكان هناك وقف، لكن كان على دور العبادة في الغالب. فبعض أصحاب الديانات السماوية كان عندهم نوع من أنواع الوقف، وذلك عبر حبس الأموال على المعابد والكنائس اهتماما بها، بيد أن هذه الأموال المحبسة أو الموقوفة كانت حكرا على الرهبان وعلى العباد وعلى دور العبادة والقساوسة وحواشيهم، ولم يتعدهم خير الوقف، لم ينتقل إلى المجتمع وبقية أفراد المجتمع، بل كان ما هو موقوف على المعابد والرهبان هم يأكلون الأخضر واليابس. والعرب في الجاهلية قبل الإسلام عرفوا الوقف أو نوعا من الوقف، لكن ليس بهذا المسمى، يعني كانت أوقافهم على الكعبة المشرفة التي بناها إبراهيم عليه السلام لتصبح قبلة للناس، ثم اتخذها العرب مصلى ومكانا يقصدونه ويحجون إليه كل عام، يخصونها بالنذور والصدقات. لكن مع الأسف، مع فساد عقيدة الناس ومرور الزمان، أدخلت الأصنام إلى الكعبة، حتى فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة فأزال ذلك الخبث. إذن كتحبيس مال وجعله على جهة معينة كان موجود قبل الإسلام، لكن في صور يسيرة، في صور مبسطة، ليس كما هو في الإسلام. طيب، نشأة الوقف في الإسلام تختلف. عند دراسة الوقف في الإسلام وتاريخ نشأته نجد أنه يختلف تماما عما كان عليه سابقا، سواء كان في الأديان السماوية السابقة أو عند العرب في الجاهلية، لأن الوقف في الإسلام لم يقتصر على دور العبادة كما هو كان الحال سابقا على الرهبان ودور العبادة، بل تعداهم إلى سائر أفراد المجتمع ومكوناته كالفقراء والمساكين، دور الأيتام والمستشفيات، وغير ذلك من مجالات البر والإحسان والتعاون. إذن الوقف في الإسلام أخذ طابعا موسعا ومفهوما كبيرا منظما ومرتبا لا مثيل له عبر القرون الماضية. لما نشأت الدولة الإسلامية منذ عهد النبوة والخلافة الراشدة حتى ما بعد خلافة الراشدة لفترة كان الوقف إلى جانب أموال الزكاة والغنائم والأمثال، كل ذلك كان يعالج مسألة الاقتصاد والفقر والحاجة وسد احتياجات الناس في الدولة الإسلامية. إذن دور الوقف كان دور الوقف بارزاً بروزاً واضحاً للأعيان والأذهان في مكافحة الفقر وتقوية الميزانية كمصدر من مصادر الدخل. إذن نشأة الوقف، ظهور الوقف كان ابتداء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث شرع الوقف وحث الناس عليه، وحث الناس على التصدق والعطاء والبذل، فاستجاب الصحابة رضي الله عنهم لهذا التوجيه النبوي الشريف. أول وقف في الإسلام فيما هو يظهر هو مسجد قباء، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأسس الدولة الإسلامية أول شيء عمل بنى مسجد قباء، فهو في كشيء ثابت في الصحيح، صحيح السيرة صحيح السنة، هو وقف قباء، ويتلاه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي بناه في المدينة النبوية دار الهجرة التي هاجر إليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أول تأسيس الدولة الإسلامية احتاج إلى وقف، وقف مسجد قباء، وقف مسجد المدينة، هذا هو الوقف. أول شيء كان لابد من وجود أساس الدولة، المسجد، مسجد قباء ومسجد المدينة. ثم تلته أوقاف أخرى، وقف مثل وقف عمر بن الخطاب، كما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، كان من نصيبه يعني أرض في خيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشاوره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ الآن عمر يشاور النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يهب ولا لا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربة وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال الحافظ ابن حجر: وحديث ابن عمر هذا أصل في مشروعية الوقف. ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم على الوقف فقال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات، كما الحديث في صحيح البخاري. إذن بول وروث هذا الفرس تقلب إلى حسنات في ميزان الذي أوقفها، ويقاس عليه اليوم مثلا السيارات، ويقاس عليه سائر وسائل النقل على الخيل يعني. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر روما، هذه كانت ليهودي لا يخفى عليكم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوة مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي. يقول عثمان: فاشتريتها من صلب مالي، يعني اشترى البئر وأوقفها للمسلمين وهو أيضا يشرب منها ودلوه مع دلاء المسلمين. وهكذا أوقف الصحابة رضي الله عنهم ما استطاعوا من أموالهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وقد اتفقوا على مشروعيته وأجمعوا على ذلك، لم يختلف الصحابة في مشروعية الوقف. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: بلغني أن 80 صحابيا من الأنصار تصدقوا بصدقات محرمات، وكان اصطلاح عند الشافعية يسمون الوقف الصدقة المحرمة أو المحرمات، يعني بمعنى لها حرمتها ومكانتها، لأنها لا تباع ولا تورث، إنما هي على الموقوف عليه. بعد هذا نستطيع القول أن الذي يوقف ماله في سبيل الله وفي سبيل البر والخير هو متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أسس لنفسه خيرا وأمانا في الآخرة يوم لا ينفعه إلا عمله الصالح. والعاملون في حقل الوقف ومتابعته وتنميته وزيادته وحفظه على ثغر كبير من ثغور الشرع، فهم يتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظون سنته ووصيته، فهم على خير كبير وأجر كثير، لأن هذا الوقف مشروع، مشروع في الشرع بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يعمل في خدمة الوقف والذي يقوم على هذا الوقف في الحقيقة هو إنسان يقوم على إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقوم على أن يحافظ على هذا العمل العظيم الذي رأيتم كيف، يعني كيف كان الناس بحاجة للماء في المدينة بئر روما، وكانوا يذوقون الذل بسبب الماء، ذل لأجل دلو ماء، حتى جاء عثمان فاشتراه وأوقفه، فصار الناس يشربون براحة وبكرامة وبعزة وبكل راحة. هذا هو الوقف، هذا فائدته ومكانته. ثانيا، الوقفة الثانية التي نريد أن نقف معكم هي الآثار الطيبة للوقف. أهدف من خلال عرض الآثار الطيبة والثمار النافعة للوقف أن أطلع الذين أنفقوا أموالهم أولا في الوقف، والذين يعملون على حفظ الوقف وتنميته وزيادته، أطلعهم على العمل العظيم الذي قاموا به. فقد يعمل الإنسان عملا ولا يتصور مدى ثماره وجديته وفوائده. فالوقوف على الآثار الطيبة للوقف وثماره اليانعة يدرك الإنسان من خلال ذلك ما هو العمل العظيم الذي يقوم به. قد يحتقر الإنسان العمل الذي يقوم به، يقول أنا إيش أجمع صدقات؟ أنت تنقذ أمة، وش تجمع صدقات؟ كم من مريض يتعالج بهذا الماء، يدفع الله المرض عنك وعن عيالك وذريتك، كم من يتيم يتعالج ويتعلم وينشأ نشأة فيها كرامة، كم من مسجد يبنى، كم من مسجد يصان حتى لا يسقط وتتعطل الصلاة ويبقى الناس بدون صلاة جماعة، كم من مسكين يطعم ويأكل بكرامة من هذا الوقف. الوقف أمر عظيم يا أخوان، والله ما تسع محاضرة ولا ثلاث ولا أربع ولا عشر، حتى الثمار الآن التي سأحدثكم عنها مقتطف يسير، مقتطف يسير جدا. هذا الأمر العظيم الذي أدهش الاستعمار لما دخلوا دول الإسلام، أدهشوا من موضوع الوقف، أصابتهم دهشة، إيش هذا العمل؟ كيف؟ كيف هذا؟ كيف هذا التنظيم؟ كيف هذا العمل؟ كيف هذا الدين الذي أتى بهذا الشيء العظيم الذي لا مثيل له سابقا من حيث التنظيم والعطاء والبذل؟ ومن هؤلاء المسلمون الذين أخرجوا أموالهم من ذمتهم ومن أرصدتهم ووضعوها في سبيل الله؟ والإنسان مجبول على حب المال، ليس من السهل أن يتخلص الإنسان من ماله، هذه فطرة في الإنسان. الأثر الأول، مجال رعاية الأيتام، هذا من يعني أبرز المجالات التي ظهرت فيها الثمار الطيبة للوقف. اليتيم، وما أدراكم اليتيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنا كف اليتيم في الجنة كهذا، وأشار بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما شيئا. كم بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذه المسافة فقط، هذه مسافة قريبة جدا. انظروا إلى هذا المثال، لماذا هاي المسافة الصغيرة؟ لأن اليتيم يا أخوان لما فقد خاصة الأب، فقد يعني شيئا عظيما في حياته. اليتيم حقيقة لما تنظر له ولحاله تعرف لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول. فقد المعيل، فقد من كان يعالجه، من كان ينفق عليه. فلله الحمد نجد حرصا كبيرا من المسلمين في مجال الوقف على الأيتام لما يعلمونه من جانب حاجة اليتيم للرعاية والنفقة والشفقة وحقيقة اليتيم. حقيقة اليتيم من أضعف الناس وأكثرهم انكسارا وذلا. الآن الطفل عندما في المدرسة تجد على جنب مكسور الجناح قد يضرب ولا يستطيع يتكلم بكلمة، في الغالب تجد يتيم لأن ما عنده أحد يشتكي له. إذا ضرب الطفل طفلاً آخر قال له والله كلم أبوي عليك خلي يجيك المدرسة يأدبك، لكن اليتيم يكلم مكسور، يعني قلبه مكسور. وبعض الأيتام تصيبهم حالة نفسية يتخلف الدراسة إذا فقد الأب أو الأم. يأتي الوقف ينقذ هذا اليتيم من الانهيار والانحدار والسقوط والضياع في المجتمع. يعني فقد الأب فقد جناح القوة والدفاع والحفظ والشفقة والنفقة. لقد ذهب عنه من كان يطعمه ويعالجه ويكسيه بماله. فوجود الوقف على الأيتام يعني سد، يعني أننا نسد بابا عظيما من أبواب الحاجة والذلة والفقر عند الأيتام. إن الوقف الإسلامي إذا نظم تنظيما صحيحا دقيقا فإنه سيسد هذا الباب والعوز. فاليتيم إذا أحسننا النفقة عليه وتربى تربية سوية كان عنصرا نافعا فعالا في المجتمع، وإذا أهملناه وتركناه في فقره وبؤسه وحاجته وحالة النفسية السيئة، ويرى الناس تأكل لا يجد ما يأكل، يرى الناس تلبس في العيد لا يجد ما يلبس في العيد، يرى الأولاد يلبسون أحسن الثياب وهو يلبس الثياب الممزقة، سيكون اليتيم بعد هذا يعني عنصر قلق في المجتمع، وسيكون عنصر تدمير، سيدمر نفسه ويحقد على من حوله إذا لم يجد من يأخذ بيده بعد اليتم. أظن الذين يوقفون أموالهم والذين يعملون في مجال الوقف قد علموا مكانة الوقف ودوره في رعاية الأيتام. وقديما أنشأ السلطان الظاهر بيبرس بجوار مدرسته سبيلا ووقفا لأيتام المسلمين، فكان يعطيهم الخبز كل يوم بالإضافة إلى الكسوة والملابس في فصلي الشتاء والصيف. وكذلك أنشأ السلطان قلاوون مكتبا خاصا لتعليم الأيتام، ورتب لكل طفل بالمكتب شيئا من المال في كل يوم بالإضافة إلى الكسوة في الشتاء وأخرى في الصيف. وفي عام 1352 قام الشيخ عبد الغني دادا، وهذا هندي من مسلمي الهند رحمه الله، بتأسيس مكان يضم أيتام المدينة النبوية. يعني كانت الدولة في أول نشأتها، فكان لا يزال الأمر، فكان لتجار المسلمين الهنود دور كبير في رعاية أيتام المدينة. المدينة لها مكانة في القلوب، دار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فشوفوا كيف تجار المسلمين ومنهم هذا الرجل الصالح أنشأ دارا للأيتام يتعلمون فيها القرآن وحرفة يكتسبون منها، يتعلم حفظ القرآن يتعلم حرفة يكتسبون منها. وسمى المكان أو الوقف دار أيتام الحرمين الشريفين والصنائع الوطنية، وأوقف عليها دارا واستمر بالصرف عليها من غلة ذلك الوقف إضافة إلى المساعدات التي كانت تصله من الهند إلى أيتام الدار. إذن وقف واشترى بيتا وجعل غلة هذا البيت على هؤلاء الأيتام. شفتوا كيف يعني تاريخ الوقف كيف واهتمامهم كيف. المجال الثاني من مجالات الوقف مجال ذوي الاحتياجات الخاصة. هذا المجال أيضا مهم جدا. أما قلت لكم تقومون بعمل عظيم أنتم لا تشعرون. هذا المجال مهم جدا. لماذا؟ لأن المعاق أو من كان من ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاج إلى رعاية خاصة، يعني كرسي خاص، مكان دراسة خاص، تعليم نوع خاص، تعليم نوع آخر. فتعليم هذا الصنف ورعايته والاهتمام به يحتاج إلى جهود جبارة، حتى المعلمين من نوع خاص، والعناية بهم يحتاج إلى أماكن خاصة وأجهزة متطورة وخبرات معينة من البشر. فإهمال هؤلاء خطأ كبير وهضم لحقوق الإنسان والبشر، وهذا لا يكون في الإسلام. فلا بد من الوقوف بجانبهم وبجانب ذويهم وأسرهم. كل إنسان عند معاق في بيته يمر بظروف صعبة نفسيا. ابن أمام معاق أو بنته، هذا شاق على الإنسان، وطفل أنت تشفق عليه. فكل إنسان عنده معاق في بيته يمر بظروف صعبة وهموم وأحزان وتفكير وقلق. فلا بد من مد يد العون لهؤلاء وعدم التخلي عنهم والوقوف معهم والإنفاق عليهم من أعمال البر القيمة التي تعطي ثمارا كبيرة في مجال تخفيف معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة. الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. المجال الثالث من مجالات الوقف مجال رعاية الفقراء والمعدومين. هذا المجال من أوسع المجالات التي أنفقت عليها الأوقاف، يعني هو المشهور في الغالب الوقف على الفقراء والمساكين، مشهور لأن حتى الأيتام حتى الذين هم فقراء يدخلون تحت الإنفاق على الفقراء والمعدومين. إذن هذا المجال من أوسع المجالات التي أنفقت عليها الأوقاف من القديم والحديث والأكثر انتشارا عبر العالم الإسلامي. فمن الملفت للنظر أن معظم وثائق الأوقاف تنص على مساعدة الفقراء والمحتاجين، وتكون المساعدات هنا بأشكال وأنواع مختلفة. فمن ذلك مثلا توزيع المساعدات النقدية والعينية كالطعام والملابس والأدوية والأدوات المعيشية، لا سيما في أوقات الغلاء والأزمات المالية التي تعصف بالعالم. إذن هذا المجال مجال واسع ومجال كبير، وهو مجال رعاية الفقراء، سواء كان نشتري دور أو بناية دورا أو بناية يسكنون فيها بالمجان. أيضا من المجالات في هذا المجال مجال رعاية المرضى. مجال رعاية المرضى الحضارة الإسلامية لم يسبق لها مثيل فيه، لعلكم لا تدرون عنه. مجال رعاية المرضى الحضارة الإسلامية لا مثيل لها فيه، ويحتاج اليوم إلى زيادة تنمية، لأن الإنسان بدون صحة ما يستطيع كيف يعبد الله، كيف يعمل، كيف يعيش في حياته، يحتاج إلى صحة. فبالتالي إذا مرض يحتاج إلى العلاج. إذن بناء المستشفيات ظاهرة بارزة في تاريخ الحضارة الإسلامية. في القرون الماضية لقد لعبت المستشفيات أو البيمارستانات دورا كبيرا في حياة الناس والمجتمع المسلم. لكن ينبغي أن نتنبه إلى أن أساس نشأة تلك المستشفيات هو الوقف. هو الوقف. أنا ما أتكلم الآن عن طبيب يأتي إلى البيت يعالج قديما بالأعشاب، أتكلم عن مستشفى. وفي ذاك الزمان كثير من الأمم كانت تعيش في التخلف، مستشفى يدخل مريض في أسرة، كان موجود في العراق وفي مصر وفي دمشق، وكان يختارون المكان بعناية. من الوقف مستشفى، نعم مبنى مستشفى. إذن هذا كان بإيش؟ بفضل الله. ثم الوقف بداية التأسيس وبداية التطوير للمستشفيات بدأ من الوقف للعناية بالمرضى وتعليما للعاملين في المستشفيات. إذن برزت مستشفيات عدة بفضل الوقف، مثلا بمارستان العضدي ببغداد، والمستشفى النوري في دمشق، والمستشفى المنصوري في القاهرة، ومستشفى مراكش. هذه المستشفيات في دولة الإسلام في زمن كان الطب متخلفا في كثير من الدول، أسرة ومستشفى وعاملين وأطعمة وأدوية وعلاج، وكله من الوقف مبنى يعني كامل. وهذه المصحات أو المستشفيات لعبت دورا كبيرا في العناية الصحية مع ترتيب مدهش وتنظير لم يسبق له مثيل. يمكن قبلنا كان فيه يعني أطباء أو يسمون الحكيم، لكن هذا التنظيم في الدولة الإسلامية تنظيم رائع في مستشفى وبعاملين، ويعني نقدر نسميهم ممرضين، ونفقة وأكل وشرب وعلاج. يعني بالإضافة إلى تقديم العناية الصحية والعلاج كان هناك تقديم الأكل والشرب والملبس الذي يقدم للمرضى، كما برزت خدمات اجتماعية أخرى مصاحبة لتلك الخدمات، مثل تخصيص بعض المستشفيات للفقراء والمعدومين دون الأغنياء. إذن كان هناك مستشفيات فقط للفقراء ما تستقبل الأغنياء دون مقابل بالمجان من مال الوقف. نجد مثل هذا النوع في المستشفيات التي أنشأها نور الدين زنكي رحمه الله في دمشق، حيث تم تخصيص للفقراء دون الأغنياء، مما يؤكد الهدف السامي والاجتماعي من نشأة. وأظن لحد الآن موجود بعض المستشفيات في دمشق الشام موجودة كأثر تاريخي، إذا تدخل تشوف أسرة وبعض يعني أدوات العلاج التي كانت في زمانه. ومن المدهش والمفرح أن تلك المستشفيات كانت تؤدي دورا آخر ملفت للانتباه. ما هو؟ فوق العلاج، نعم فوق العلاج، رعاية المرضى حتى بعد خروجهم من المستشفى. أما أقول لكم تنظيم عظيم، فقد كان المريض يعطى ما يكفيه من معيشة وأدوية حتى يباشر عمله الذي يتقوت منه، بالإضافة إلى كسوة ما، وهذا كان دارجا في المستشفى المنصوري. إذن اذكروا لي حضارة سبقت الإسلام بهذا، لا وجود لمثل هذا إلا في الدول الإسلامية. كل ذلك بفضل الوقف والإنفاق الصحيح للمال العام في الوجه الصحيح. تأملوا دور الوقف كم كان مهما في حياة الناس، في صحتهم وسقمهم وعلاجهم، ولا يزال كذلك. لذا لا يزال الوقف يحتاج إلى مزيد ومزيد من العناية والعطاء والبذل والتنظيم، سواء من قبل الأغنياء أو العاملين على الوقف أو الدولة المنظمة له. المحور الأخير لهذه المحاضرة والتي أذكر نفسي وأذكركم بها، آخر جزئية نختم بها، صفات وأخلاق العاملين في مجال الوقف. أنا أتكلم عن الكل، من المدير إلى العامل إلى الذين يجمعون الصدقات، حتى اللجنة الشرعية التي تقوم على الوقف. لا بد للوقف من لجنة شرعية تدرس أموره، ولا بد لمؤسسة تنظمه. إذن ما هي هذه الصفات؟ هذه الصفات كثيرة لا نستطيع أن نتحدث عنها الآن بكاملها، ولكن نأخذ شيئا منها، أو أهم ما نراه من أوصاف ينبغي أن يتحلى بها من كان يعمل في مجال الوقف، خاصة أن أساس الوقف قائم على الرفق والرحمة، قائم على البر وإسعاف الفقراء والمساكين والأيتام. إذا قلنا أن الوقف شرع منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عبادة وطاعة وقربة، وهو صدقة جارية لصاحبه، ومن أجود وأعظم الصدقات الجارية، إذا كان ذلك كذلك، إذن يحتاج الوقف إلى نوع خاص من الناس، مش كل إنسان، يحتاج إلى شخصيات معينة في التعامل، إلى نوع متميز من العاملين في مجال الوقف، لا سيما الذين يجمعون صدقات الوقف ويحثون الناس على الصدقة ويحتكون بالناس. يمكن أن نلخص أبرز السمات والصفات التي ينبغي أن يتحلى بها العامل في مجال الوقف في هذه النقاط التي نختم بها إن شاء الله. أولاً، حسن الخلق، هذه صفة ينبغي أن تكون بارزة في الذين يعملون في حقل الوقف وجمع الأموال، فلا بد من حسن الخلق مع الناس، لأن الإنسان كما أسلفت بطبع محب للمال وجامع له، وهذه فطرة في الإنسان، فإذا أراد أن يخرجه ثقل عليه وبرز لإبليس وقف في طريقه، والنفس الأمارة بالسوء. اليوم تتصدق، أنت تفتقر، يمكن تحتاج للمال، يمكن تحتاج لهذه البناية، لا توقف هذا البيت، يضع لك إبليس ألوف العراقيل ويسوف لك. كذلك تفعل النفس الأمارة بالسوء، يمكن تفتقر، يمكن عيالك يحتاجون، يمكن، فأنت تريد تنتزع منا هذا الأمر. كم تحتاج إلى صبر وحسن خلق وفن وفطنة للتعامل. إذن يحتاج الأمر إلى سياسة حسن الخلق لإقناع الشخص بصدقة الوقف، وحسن الخلق لا بد منه في مجال الخير والدعوة، وهو من أبرز صفات النبي صلى الله عليه وسلم، نجح في دعوته بصفاته التي تميز بها على البشرية، منها حسن الخلق، وصفه الله بذلك، وإنك لعلى خلق عظيم، وقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن هو جمعهم مش عند ملايين، جمعهم بأخلاقه وسمته وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فإن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن، يعني يطبق ما في القرآن، ليس اليوم حافظ أخلاقه في الشرق وحفظ للقرآن في الغرب، خلق كان القرآن. وهكذا العامل في مجال حقل الأوقاف أو يعني الوقف، أحوج الناس إلى حسن الخلق كي يخدم الوقف خدمة جليلة قوية نافعة. ولا يفكر الإنسان عندما يعمل في الوقف فقط يا أخوان في أن استطاع ما استطاع، لا، حاول وحسن خلقك، وكل درهم تدخله في ميزان حسناتك أنت أولا إذا أخلصت النية. ثانيا، صفة الأمانة من أبرز سمات العاملين في حقل الوقف وجمع المال، الأمانة. الله تعالى امتدح المؤمنين الأمناء فزكاهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يقول القرطبي رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية، يقول والأمانة والعهد يجمع كل ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه قولا وفعلا، وهذا يعم معاشرة الناس والمواعيد وغير ذلك، وغاية ذلك حفظه والقيام به، والأمانة أعم من العهد. انتهى كلام القرطبي. وهذه الخصلة تتوفر في الإنسان، خصلة الأمانة متى تكون في الإنسان؟ عندما تستقيم فطرته، عندما تستقيم فطرته وتسلم من الطمع والجشع واتباع الهوى، حينئذ يتخلق بخلق الأمانة. ونبينا صلى الله عليه وسلم وصف بصفة الأمانة حتى قبل البعثة وبعدها، فهو الأمين الناصح المخلص المؤتمن على الوحي والدين صلى الله عليه وسلم. إذن من اتصف بصفة الأمانة فقد تلبس بصفة من صفات النبي وتشبه به صلى الله عليه وسلم، ومن تشبه بالنبي فهو معه يوم القيامة. لذلك كفار قريش احتاروا مع الرسول قبل البعثة أمانة وأمين، لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا كذاب. كيف كيف تغير الوضع؟ الأمانة ما استطاعوا، وقيمة الحجة عليه الأمانة في العمل يا أخوان. والله لو أديت الأمانة ما احتجنا إلى الرشوة، ولا ضاعت حقوق الفقراء، ولا ضاعت حقوق المساكين، ولا كان عندنا مريض لا يجد العلاج، ولا صار الناس طبقات، ولا صار الإنسان ينتظر حقوقه سنين. لما ضيعت الأمانة ضاعت الحقوق. الأمانة أهم شيء. لذلك الجبال اعتذرت لثقل الأمانة، والإنسان حملها. إذن هرقل العظيم الروم الذي كان يهتز له ملوك الروم اعترف أن صفة الأمانة التي كانت في النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الصفات التي عرفت في الأنبياء، في قصة أبي سفيان تعرفونها مع هرقل في الشام، والحديث في الصحيحين. سأل أبا سفيان هرقل، سأل أبا سفيان: سألتكم ماذا يأمركم؟ فأبو سفيان قال: يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. فقال هرقل: وهذه صفة نبي، وهذه صفة نبي. والأمانة علامة على إيمان الإنسان. لا يمكن يكون في أمانة وما في إيمان، ولا يمكن يكون في خيانة وفي إيمان، ما يجتمعون. تأتي الخيانة تذهب الأمانة، أو تقل يذهب الإيمان أو يقل. إذن الأمانة علامة على إيمان الإنسان، وإذا انتفت الأمانة من المسلم دل على أن الإيمان عنده ناقص غير كامل. ليش؟ ما هو الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وإذا كان وجود الأمانة في الإنسان علامة على الإيمان أو كمال الإيمان، فإن النفاق يدل على انتفاء الأمانة. إذن انتفاء الأمانة من الإنسان علامة على إيش؟ ووجود الخيانة دليل على أن هذا الإنسان فيه صفة من صفات المنافقين. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، كما يقول: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أموال الوقف أمانة، في أعناق العاملين، في حقل الأوقاف، من أكبر مسؤول إلى أصغر رأس. ومن تحمل الأمانة فقد تحمل عبئا كبيرا وشيئا عظيما. أبت الجبال أن تحمل الأمانة لثقلها، وحملها الإنسان. فالله سائل الناس والمسؤولين والعاملين في الأوقاف عن كل درهم، من أين أتى وأين صرف وأنى وضع. فلنحذر وأعدوا للسؤال جوابا. ثالثا، الصفة الثالثة من صفة العاملين في حقل الوقف: الصبر. ينبغي أن يتصف به العاملون في مجال الوقف، الصبر مما ينبغي أن يتصفوا به. الصبر مفتاح الفرج وجالب للرزق والخير. إن صبر الإنسان على مصادر الوقف الحلال والرزق الحلال تؤدي إلى زيادة الخير وإن كان في المجال البعيد. فإذا صبر الإنسان على الرزق الحلال والدخل الحلال وإن كان قليلا، فسرعان ما يفتح الله له أبواب الخير ولو بعد ضيق. الله تعالى بشر بذلك فقال: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. إن آفة الناس اليوم وسبب مشاكلهم قلة الصبر، وقلة الصبر على مصادر الخير والحلال من أبرز الأزمات الاقتصادية والمالية. والعجلة لجلب المال من أي وجه ومن أي طريق عاقبته الخسران المبين. يبتلى الإنسان، يبتلى الناس، ويبتلي الله العباد، ويضيق عليهم في موارد الحلال ليعلم أيصبروا على القليل من الحلال فيبارك لهم فيه، وليعلم المستعجل الجامع للمال من أي وجه، وليعلم الصابر. فالجامع للمال من أي وجه سرعان ما تتغير الحسابات عنده وتنقلب الأمور. فترى الصابر المتعفف بعد لي من الزمان ولو على القليل قد فاز وفتح الله عليه أبواب الخيرات وكنوز السماوات والأرض. وفي المقابل من أكل ما هب ودب وجمع ما دب ودرج سيعيد حساباته ولا يضبطها لكثرة الخسائر. المال الحلال يا أخوان ولو كان قليلا فهو بركة، والعبرة بالبركة ليس بالكثرة. فلا بد للعاملين في حقل الأوقاف أن يعلموا أنهم يحتاجون إلى صبر أيوب ويعقوب على فقد ولديه، سواء الصبر على الناس أم على الواقفين أم الموقوف عليهم، أم الصبر لجمع المال أم الصبر لتنميته بصورة شرعية صحيحة. كما أخبرتكم تنمية المال بالحلال يحتاج وقت، يعطيك أرقام قليلة بس أنت في أمان، وترميته بطريقة غير صحيحة يعطيك أرقام ضخمة ولكن تنهار. فنحتاج إلى الصبر في جلب المال، في جمعه من الطرق الصحيحة. نحتاج إلى الصبر على الناس، هذا يخلف الموعد، هذا يعطي، هذا يتخلف، هذا ينقص مما وعد به. الصبر على الموقوف عليهم الذين قد يطالبونك بالأكثر، قد يكون هذا ما يكفينا، قد يقولونك أنت سرقت أموالنا. الصبر على الموقوف ذاته، البناية المؤجرة عند مجموعة من الناس، هذا شيك متأخر، هذا ما يريد يدفع، هذا يماطل. كم من صبر نحتاج، وهو مال أمانة، الذي أوقف ماله يريد البر والخير، فنحتاج إلى صبر. إذن لا بد من الصبر في هذا المجال، فلا بد من الصبر، ولا غنى لنا عن الصبر في هذا المجال، فهو خير مفتاح لأبواب الفرج والرزق والخير والرفاهية والرخاء. اصبروا على الناس، اصبروا على تأخيرهم وتأخرهم في الإنفاق، اصبروا على تخلفهم عن المواعيد، اصبروا على بعد اللقاء والموعد، اصبروا على قلة مصادر الدخل حتى يفتح الله ويأتي بالخير. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رابعا، صفة إدراك منازل الناس، تتعاملون مع الناس، الناس منازل، الناس منازل ودرجات، وأنهم يختلفون في مكانتهم ويتفاوتون في القبول والإدراك والفهم والسعي للخير. فمن الناس كالريح المرسلة في مجال الخير والوقف، ما إن تحدثه إلا وتجد منه تجاوبا وبذلا وعطاء. ومنهم من يتردد، ومنهم من ينتظر، ومنهم من يتردد، ومنهم من ينتظر، ومنهم من يقدم رجلا ويؤخر أخرى، ومنهم الغني، ومنهم المتوسط، ومنهم السهل في التعامل، ومنهم صعب المراس، ومنهم الكريم، ومنهم متوسط الكرم، ومنهم الشحيح، ومنهم البخيل. فيحتاج العامل في الوقف والجامع للصدقات إلى أساليب متنوعة ومختلفة تناسب كل فرد ونوع من الناس، فينبغي مراعاة ذلك كله إن أردنا النجاح في حقل الأوقاف. خامسا، صفة الرفق. صفة الرفق من أبرز الصفات التي يحتاجها العاملون في حقل الأوقاف، سواء الرفق بالمتبرعين أم الرفق بالموقوف عليهم، لا سيما الفقراء والأيتام. الله عز وجل أرسل من خيرة رسله إلى أشرس البشر، إلى كبير الطغاة فرعون، فطلب من الرسول أن يقول له قولا لينا، مع أنه مؤيد بعزة الله وقوته: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالقول اللين والرفق يعطيك تميز في عملك وتكون ناجحا فيه. ومن سهل على الناس وكان رفيقا بهم سهل الله عليه وأعانه وفرج عنه أينما كان. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى إلى اليمن رضي الله عنهما، أرسلهما للدعوة لتعليم الناس في اليمن. معاذ أرسل معاذا وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما، وصاهما بوصية جميلة، قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا، يعني اتفقوا لا تختلفون، وتطاوعا ولا تختلفا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. كل شيء بالرفق تجده جميل حلو سهل، يأتيك إلى بيتك ودارك بكل مرونة وهدوء، وكل شيء فيه ينزع منه الرفق، في كل شيء، في التعامل مع الزوجة، مع العيال، مع المسؤول، مع الصديق. إذا نزعت منه الرفق تتحول الحياة إلى نكد وهم. شانه، شوف اللفظ الحديث، شانه من الشيء، تجد الحياة هم وغم ونكد. وإذا جعلت فيه الصبر والرفق تجد السهولة والراحة والطمأنينة والاستقرار، والحياة تسير مثل ما يقول إخواننا في مصر سمنة على عسل. ليش؟ لأن فيه الرفق، فيه الرفق. إذن لا بد من الرفق في التعامل. نحن في الوقف، أو من يعمل فيما يتعامل في الوقف، يشرفون على أموال الفقراء والمساكين، يقول لهم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وسهلوا ولا تشقوا، رفقا بالناس، رفقا بالفقراء، رفقا بالأموال، رفقا بالأيتام، رفقا بذوي الاحتياجات الخاصة، رفقا بكل ذي حاجة، لأن الحاجة بذاتها ذل الإنسان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الفقر في المساء والصباح، من أذكار المساء والصباح، يعني تكرر: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. الفقر ذل بذاته، والحاجة، فلما نضيف عليها الشدة والعسر يكون ذلا مضاعفا. فيكفي الإنسان أن حاجة أذلته، فلا بد نخفف عنه باليسر والتيسير والسهولة، وليس بزيادة التعسير يعني. فهذه أخلاق لا بد منها لمن يعمل في مجال الوقف، خاصة أن عمل بر وخير، والذين يأتونك أهل الحاجة أو من يتبرع. الصفة الأخيرة من صفات العاملين في الوقف النية، حسن النية. اسأل نفسك لماذا تعمل في هذا المجال؟ هل للراتب، ما عندك مال، لأجل العيال، أم لخدمة الدين والأمة؟ نحن نجلس الآن مع بعض، كلنا لا يظهر منا شيء، نعمل في مجال واحد، لكن يوم القيامة أمام الله ستظهر الدرجات. اللي بجنبي زميلي كان يعمل معي فوق، ما الذي رفعه؟ النية. كان يعمل بنية خدمة الدين، خدمة الإسلام، خدمة الوقف. ثم تأتي مسألة الراتب ومسألة المكافأة، أتت فيما بعد، فهاي النية رفعته. ومن لن ينوي ذلك فهذا حظ من الدنيا، حظ من الدنيا أعطي، وهو أنه أخذ المكافأة، فسيندم يوم القيامة. تصحيح النية، صحح النية، اجلس مع نفسك، فكر، جدد نيتك بين كل فترة وفترة لأجل أن تنال خيري الدنيا والآخرة. والنية الطيبة تجعل ما يأتيك من قليل مكافأة فيه بركة كثيرة، فيه بركة كثيرة، فالعبرة بالبركة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا باختصار ما أردت أن أذكر نفسي أولا، وأعلم نفسي أولا، وأخاطب نفسي أولا، ثم أذكر به إخواني وأحبتي وأصدقائي وأحبتي في الله، لنتعاون جميعا على البر والتقوى، لينجح هذا المشروع العظيم، مشروع الوقف، وليعود ليقوم كما كان سابقا وأفضل. نرجو الله ذلك، أن تنشأ الأوقاف نشأة عظيمة مرتبة، فإنها تسد أبوابا عظيمة من أبواب حاجات المسلمين. اللهم صلِّ وسلم على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هذا إن كان من صواب فبفضل الله، وإن كان من خطأ فمن نفسي والشيطان. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. جزاكم الله.